الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد،
ما زلنا مع محاضرات علوم القرآن، نسأل الله جل في علاه أن ينفع بها الأمة الإسلامية، وارتباط المرء بكتاب ربه جل في علاه فلاح وسداد ورشاد ونجاح، فإنه لا يستطيع المرء أن يعقل عن الله مراده إلا في كتابه، ولن يرى طمأنينة في قلبه إلا بذكره، وأعظم الذكر على الإطلاق هو كتاب الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله جل في علاه: حياكم الله وبياكم، أحسن الله عليكم. كما قال الله جل في علاه قولا فصلا في كتابه حين قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عثمان بن عفان قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ما زلنا مع علوم القرآن، وهذه العلوم، عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، أسأل الله استمرار هذا الوجود. تكلمنا على أسرار في تنجيم القرآن وتنزيل القرآن منجما، وقلنا أن من الحكم العظيمة أول هذه الحكم أن الله يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن ويقويه، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، كما قال الله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وتكلمنا على ذلك الأسبوع الماضي، وأيضا قلنا بأنه سنة العادة، يعني قد ظهرت سنة الله الكونية في أنه اقتضت حكمة الله جل وعلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أذى كثيرا وقد لاقى مشقة وعناء، لا سيما هؤلاء الصناديد مكة اتهموه بالكذب وأيضا بالتنجيم والكهانة، وأنه أتى بقول مختلق، وأن الجن يعلمه أو العاجم يعلمونه، كلام كان فيه شد على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحمل النبي والقلب لا يتحمل حتى يتسلى. وإلا فقد قال الله تعالى: قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلذلك كانت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل له القرآن والآيات منجمة، يعني مواكبة للأحداث. أيضا من الحكم العظيمة التي تتجلى لنا وتظهر في تنجيم القرآن بأن الله تعالى أنزل القرآن منجما موافقا للأحداث، منها مسائرة الأحداث والطوارئ في تجددها وتفرقها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل تصريحا ويبين الله لهم المعجزة الخالدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعلم عن صحف الأولين من شيء، وهذه لها ميز كثيرة جدا. الميزة الأولى هو بيان معجزة القرآن بأنهم يسألونه عن أمور لا يعلمها ولا يعلم منها شيئا، بأبي هو أمي، فينتظر أنه لا يتحرك إلا بوحي، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فشوف انظر هنا، عندما يسألونه ويأتون بأسئلة يعلمون أنه لا يجيب عنها إلا نبي، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر حتى يأتيه الوحي. فهذه تسلية للقلب وتثبيت للقلب، أيضا بيان للمعجزة الخالدة بأنه هذا الأمي الذي لا يعلم شيئا عن دين الله جل في علا، لا يعلم شيئا عن شيء، ومع ذلك يأتيهم بجواب ما حدث في الأولين وما يحدث في الآخرين، والكلام على أنه أتى بشيء ترتاح له القلوب، حتى الكافر الفاجر الذي بعد ذلك قد خالف قال قد علمنا كلام الشعر، إننا أفصح الناس وليس هذا بكلام الشعر، وأيضا قال قد علمنا كلام الكهنة وهذا ليس بكلام الكهنة، ثم قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. فانظر هنا مسألة أعظم مما تكون تراها على كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى به، وليس بكلامي، كلام النبي تبليغا، يعني من كلام الله جل في علاه. فهنا تكون المعجزة عندهم بأن الله تعالى يأتيهم بالجواب، هو الذي يتكفل بالجواب منها أيضا. وسنبين هذه الإشارات، ومنها أيضا فيها معنى عظيم آخر سأسألكم عنه. أولا بالنسبة للتثبيت وبالنسبة للمعجزة، كما قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. عليكم السلام وبركاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إني أرى الله يعرض بالخمر، فمن كان معه شيء من ذلك فليصرف. قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نعم، لا إنكار في أن فيه منافع، وإثمهما أكبر من نفع. هذا ميزان عظيم، ميزان العدل عند القاعدة الفقهية في مسألة تعارض المصالح أو تعارض المفاسد أو تعارض المصالح والمفاسد في مسألة الخلاص إلى التوفيق وموافقة عيون مقاصد الشريعة. هذه مسألة لا يعلمها أحد إلا من تضلع العلم في هذا الباب، لكنه أجاب: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمهم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه ما كان يفعل اليهود على المرأة الحائض، أنهم كانوا لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يضاجعونها في مكان ولا حتى لا يجمعونها في مكان، فأنزل الله جل وعلا فصل الخطاب على هذه الأمة التي رفع عنها الآثار والأغلال. كان الإجابة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، لترى شوف مسارة الأحداث، كلما استجد أمر ينزل الكتاب تسلية وتثبيتا لقلب النبي وبيانا على المعجزة الخالدة أن القرآن ما أترك شريدة ولا وريدة إلا أتى بها. وهذا أيضا سنبين فائدته سؤالا لكم، فاستعدوا لسؤالين. الآن قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. شوف انظرونا أيضا للبديع لترى كيف الاستنباط صفات الأحكام من هذا القرآن الفصيح الذي جاء بلغة القرآن. قال: يسألونك عن المحيض، واختلفوا هذه المسألة هو اسم مكان أو مسألة الدم النازل، يعني هل المكان أم الدم النازل. قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتهن من حيث أمركم الله. وانظروا إلى القاعدة اللغوية المطبقة هنا بأن زيادة المبنى زيادة في المعنى، لأنه قال: ولا تقربهن حتى يطهرن. حتى يطهرن معناها انقطاع الدم ورؤية القصة البيضاء، رؤية علامة الطهر. حتى فإذا تطهرن هنا زيادة معنى، زيادة مبنى، وزيادة المبنى زيادة في المعنى، وزيادة المبنى زيادة في المعنى. حتى فإذا تطهرنا يعني مع ذلك أن هناك شيء فوق ذلك حتى يحدث الاقتراب من المرأة، ألا وهو بعد انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر واجب الاغتسال. فموجب الاغتسال انقطاع الدم ورؤية القصة البيضاء، يعني تطيب بقطنة أو فرصة ممسكة بمسك، وبعد ذلك تغتسل تعمم الجسد بالماء. فإذا تطهرنا فأتهن، ولا شرط له منطوق مفهوم، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، يعني لا تأتهن حتى تطهرن. هذا مفهوم مخالف، وهذا خلاف لابن حزم الذي قال لو غسلت يعني المحل أو غسلت فرجها فله أن يأتيها، هذا خطأ بين، لأنه قال فإذا تطهرن يعني اغتسلنا، فإذا تطهرن يعني اغتسلنا. إذن هذه من الفوائد العظيمة لمسألة علوم في علوم القرآن، وهي مسألة نزول القرآن منجما، بعدما قلنا بأنه استقر ونزل إلى بيت العزة ليلة القدر على ما رجح ابن عباس، والخلاف وارد بين العلماء على ما رجح ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أيضا من الحكم العظيمة بنزول القرآن والجمع قلنا المعجزة، تظهر المعجزة بأن هذا الأمي هو الذي يجيب عن كل الإشكالات التي جاءت على الناس. وذلك اليهود هم الذين جاءوا إلى النبي ويسألون عن الروح، قال الله تعالى تولى الإجابة الله جل فعلا: يسألونك عن الروح قل يا سماح الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. لا سيما وأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الشبه، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أو إذا علم ماء الرجل ماء المرأة، هذا ما يأتي به إلى بوحي. حتى الأطباء إلى الآن لا يستطيعون تفسير هذه المسألة، كيفية سبق ماء المرأة ماء الرجل أو كيفية علو ماء المرأة ماء الرجل، لأن النبي قال في واحدة منهما يعني إذا سبق النساء أو إذا سبق ماء المرأة أنثى، وإذا سبق ماء الرجل أذكر. وأيضا في الشبه العلو علو ماء المرأة يكون الشبه بالأخوال علوم الرجل يكون شبه بالأعمام. حتى الأطباء الآن لا يستطيعون تفسيرها تفسيرا واضحا في هذا الباب، لأن جاء وحي من السماء الذي خلق والذي برر بين ذلك. فهذه علامة عظيمة جدا من الحكم كيف أن القرآن نزل منجما مواكبا الأحداث. كلما يسأل النبي يقف ليعلموا جميعا أنه ما أتى بشيء من عند نفسه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله إنهم ينكرون علي أنني أكتب عنك كل شيء وأنت بشر. شوف هنا اعتبار البشرية، اعتبار البشرية، بارك الله فيكم جميعا، اعتبار البشرية. قال تغضب كما يغضب البشر؟ قال نعم، لكن اكتب والذي نفسي يدي لا يخرج من هذا إلا الحق، لأنه لا يتكلم إلا عن وحي. عن وحي. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. إذن أنا أسألكم، ومن الفوائد ومن الحكم العظيمة مسايرة الأحداث مع أنه كل ما تنزل نازلة في تجددها وتفرقها ينزل الحكم من السماء، ماذا تستفيدون من ذلك؟ الزوم، أنا ما أريد إجابة إلا من الزوم. وين 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 الإجابات؟ إريام هي عظات لنا، جيد، عناية طلاب هذه الأمة، كلام جيد جدا، لكن دي فهلوة. منين أنت يا ولاء؟ هذه فهلوة. عناية طلاب بهذه الأمة كيف؟ كيف؟ فسري كلام متين جدا، لكن يحتاج إلى تفصيل. إجابات موت الرسول صلى الله عليه وسلم، جيد، أمور يجي العناية بها، طيب، القرآن كلام الله، جيد، ممتازة ممتازة. نعم، أهل مصر أهل فهلوة راقية، يعني من القاهرة أصالة، دليل على النبوة، دليل على النبوة أتينا بها، ممتاز. في شيء آخر مهم جدا، وأنا سنة تقول منزع عن التحريف، ممتاز، يعني الفيس بيجيب، لكني أريد صراحة الإجابة من الزوم أولا، لكن ممتازين، الكل ممتاز، ما زال ما يعني ما زال ما أريده لم يأتي بعد. علوش أن هذه الأمة بأن يذكر الله في المال الأعلى حين التنزيل، ممتازة بشمهندسة، لكن أريد فوق ذلك. فيها إشارة من الأهمية بمكان ليتكم تأتون بها، خلاص الجميع يشترك، ما يهم. القرون دستور وتشريع، تعرفين أميرة، هذه إجابة جيدة جدا، تحتاج بس إلى، ممتازة يا أستاذ عزيزي، ممتازة، هي الإجابة هذه التي أريدها. يعني تقول ما من شيء، يعني ما ترك شيء إلا ودلنا عليه، يعني هذه نصف الإجابة، ينزل حسب، ممتاز، نعم. القرآن ما منهج حياة، كلام جميل جدا، القرآن صح، هذا هو الذي أريده. هو طبعا هذه إن دلت على شيء واضح جلي. ما هو الشيء الواضح الجلي؟ هو أن هذا الكتاب العظيم كتاب صالح لكل زمان ومكان، كما قالت ريهام، هذا هو، أن كل مستجدة وكل نازلة لابد أن نجد حلها في كتاب الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وتأتيه المستجدات والنوازل، فيأتيه الجواب من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. دل ذلك أن هذا القرآن العظيم لا تنتهي عجائبه، وهو صالح لكل زمان ومكان. ولذلك أنا نقول، الذي يقول أن هذا القرآن لا يصلح إلا للفئة التي سبقت قد كفر كفرا مستقلا، يكفر كفرا مستقلا، لا كلام في ذلك، ومن لم يعتقد في كفره ففي عقيدته أيضا خراب، لأن هذا القرآن العظيم صالح لكل زمان ومكان. نعم، كما قال الله تعالى ما فرضنا في الكتاب من شيء، وقال الإمام الشافعي ما من نازلة إلا وفي كتاب الله يحلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. هنا مواكبة الأحداث، وكلما تنزل مستجدة تأتي الآيات تبين هذه المسألة، فيها إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم فيه ما فيه من الاستنباط الذي يصل بالإنسان إلى أن النازلة التي تستحدث في كتاب الله يحلها. لذلك إيش قال الله جل وعلا؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، علمه الذين يستنبطونه منهم. هذه دلالة واضحة جدا أنه ما من شيء يكون فيه من المستجدات أو من النوازل إلا وفي الكتاب بالاستنباط. وهذه معنى أيضا عظيم جدا، لأننا بينا أن الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء، الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء في هذا الباب. نعم. فما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من من جهلها. ونعم هذه رفعة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، رفع الله هذه الأمة فوق أهل الكفر وفوق الأمم السابقة بمراحل. ومن الحكم أيضا بنزول القرآن منجما هو الإرشاد إلى مصادر القرآن، وأن هذا القرآن ما يتأتى من قبل محمد كما قال هو قول محمد، ولا هو من قول البشر، بشر فيهم عجز وجهل ونقص، فأنت ما ترى نازلة إلا وترى حلها عند الله في هذا القرآن، لتعلم أن الذي أجاب عنها والذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فهناك من قال بأن القرآن كلام محمد، وهناك من قال القرآن مخلوق، وهناك من قال القرآن كلام الله لكن كلام نفسي، والذي بين أيدينا معنى من المعاني قد ترجمه جبريل، كفر مستقل، كل هذا كلام كفر مستقل. بل الذين قالوا بأنه معنى النفسي قرآن معنوي والذي بين أيدينا هو من تعبير جبريل، هذا كفر مستقل، هذا أسوأ من قول من قول المعتزلة، وطبعا يحتجون بقوله إنه لقول رسول كريم. نعم، قلنا إضافته للرسول صلى الله عليه وسلم وإضافته لجبريل إضافة بلاغ، إضافة بلاغ، يعني أنه لقول رسول كريم، هذه معناها أن هذا الرسول يبلغ وهو كريم عند تبليغه. ومن قال بأن القرآن مخلوق كالمعتزلة قد ابتدعوا بدعة يكفرون بها، ولكن ليس كفرا عينا، يعني لأن من قال القرآن مخلوق فقد كذب الله، لأن الله قال هو أن القرآن كلامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فأضاف الكلام له لله جل في علاه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في كما قلنا القرآن كله محكم، والقرآن كله متشابه، القرآن كله محكم، نعم، ليس فيه أي، لا يأتي الباطل من يديه ولا من خلفه، نعم، والقرآن كله متشابه في التناسق وفي الإبداع وفي الإفصاح وفي الفصاحة، وأيضا في ظهور الأحكام والعظات والعبر. نعم، هذه بعض الحكم فيما سردناه على أن القرآن نزل منجما. هو نزل كما قلنا، نزل إلى سماء الدنيا في ليلة القدر مرة واحدة، ثم نزل مواكبا الأحداث منجما على النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة جدا من علوم القرآن، وهذه لابد يعني أن ننتبه لها، وهي مسألة الوحي. يعني هذه المسألة مسألة مهمة جدا، لأن احنا قلنا القرآن كلام الله، طب كيف جاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء بوحي. فالقرآن كلام الله، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أتى به من عندات نفسه، لكن أتى به من الوحي، فلابد أن نتعرف عن الوحي، على الوحي، وكيف كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. هذا كله إثبات لإيش؟ إثبات، تفضلوا، إثبات لمسائل ثلاثة. إذا قلنا الوحي، يبقى الوحي عند ذكره أثبتنا مسائل ثلاثة من المهمات في الاعتقاد. ما هي المسائل الثلاثة؟ ما زلت أتمنى أن أرى ذلك في الزوم. إثبات النبوة ممتاز يا ريهام، لكن كيف؟ إثبات صدق الرسول ممتاز، أقوله لا، ماشي، ممتازين ليس، نعم، أولا إثبات النبوة، إثبات صدق الرسالة ممتاز، هذا أول مسألة عقدية. المسألة الثانية أنه ليس من كلام محمد، فيه تكذيب من قال بأن القرآن كلام محمد. سمحوني أنا أرى في مطر، والمطر له سنة لابد أن أعمل بها الآن وأتيكم. السلام عليكم. هذه سنة المطر، أن الإنسان كان يأخذ المطر ويجعله على كتفه هكذا ويقول هذا حديث عهد بربي، هذه السنة. يعني الدعاء في هذه الأوقات دعاء مستجاب بإذن الله. نعم، ممتازة يا أستاذ عزيز، هو هذه السنة، فأردت أن نقيم السنة قبل أن أبدأ. أحسن الله عليكم، رفع الله مقامكم وشكر الله لكم. إذا قلنا الوحي أيضا فيه دلالة على أنه ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام من أوحى إليه ذلك. أعتقد لا فوق ما ترتجين أراجية، وأحسن الله عليك وأجعلك بكلية وجمعية قلبك ترتجين الفردوس الأعلى. اللهم أمين. أمين. قلنا سنة المطر أن يأخذ بيده وأن يضع هكذا على كتفه ويقول هذا حديث عهد بربه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. الوحي إذن من الفوائد، أولا صدق النبوة، الثاني أنه ليس من كلام محمد، أن الوحي الذي يأتيه ليس من كلام محمد، من كلام من أوحى إليه وهو الله جل في علاه. الثالث طبعا عندما يأتيه الوحي في دلالة كما قلنا على علو الله جل في علاه. الوحي يقال وأوحيت إليه إذا كلمته بما تخفيه عن غيره، تقول وحيت إلى زيد وأوحى إلى عم، يعني كلمه في خفاء ما أحد يعلم إلا هو وزيد فقط، وقد يكون بالرمز وقد يكون بالتعريض وقد يكون بصوت مجرد. والوحي بمعناه اللغوي له معاني كثيرة جدا، وجاء القرآن به. الوحي بمعناه اللغوي جاءت معاني كثيرة به، منها أولا الإلهام الفطري للإنسان. الإلهام الفطري هو إلهام، ترى يوزع الله في قلبك شيئا يستقر في قلبك، ترتاح إليه جدا وتميل إليه ميلا جارفا، وبعد الميل الجارف ترى أنك لابد أن تفعل ما وجدت ما في قلبك الميل له، تعلم أن هذه رسالة من الله جل وعلا أنه يقول لك هذا الأنفع لك، وهي يعني في قوله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضي، قال فإن خفت عليه فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. نعم، وهذا يتناول هذه المعاني، ومن الإلهام الغريزي أيضا كما ورد في النحو، قال الله تعالى وأوحى ربك، أوحى هنا أوحينا إلى أم موسى يعني أوزعنا في قلبها، هذا الإلهام الفطري كما قلنا يجد في قلب ما لا يستطيع دفعه وأنا يريد أن أفعله. وطبعا خطأ من ابن حزم أخطأ وشذ فيما قال النبوة في الرجال لا ليست في النساء بحال من الأحوال. اللهم صيبا نافعا، اللهم أمين، أسأل الله أن يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين وأن يثبتنا أجمعين على كتابه المبين وعلى سنة سيد المرسلين. اللهم أمين. اللهم لا تمكن أحدا منا، اللهم لا تمكن أحدا منا، اللهم لا تمكن أحدا منا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أمين. عامة من كان الله معه فمن عليه. والإلهام الغريزي للحيوان كما قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ألا يقول ابن حزم هنا أنا أخطأ؟ ابن حزم ما أخطأ، ابن حزم أفحش الخطأ فيما قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذا واجب يا سمراء، لا تحسبيني أفوت دعاء ليس لك فيه نصيب، أبشري خيرا، إن لم يكن كل الدعاء لكم جميعا فلك حظ ونصيب كبير من الدعاء. قال وأوحى ربك للنحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. أما قال ابن حزم بأن النحل فيهم أنبياء على خطأ غرار ما يقول، لأنه لما قال عن أم موسى بأنها نبية على مسألة الوحي وأوحينا إلى أم موسى، وهذا هذه الظاهرية التي قتلته، وليته في العقيدة مشى على الظاهرية بل هو معتزل الفكر. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، والإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء تكون أيضا في معنى الوحي كما قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى، أشار يعني فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أشار إليهم لأنه كان من علامات أن الله جل في علاه من عليه بهذا الخير بالولد، كان من علاماتها أنه ما يتكلم، أنه ما يتكلم، ما استطاع أن يتكلم، لذلك أشار إليهم أن سبحوا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وأيضا قد يطلق الوحي على وسوسة الشيطان، قد يطلق بقوله وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. نعم، في الأسكندرية قال الله تعالى وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. رب احفظك طلبة العلم، شدد الله على قلبك إيمانا وتقوى وعلما وفهما ونشرا للعلم، والجميع كذلك بإذن الله. وأيضا ما يلقي الله جل في علاه إلى ملائكته ينزل في مسألة الوحي، إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا. وقد نعلم بأن الله جل وعلا يكلم الملائكة ويسمعون صوته سبحانه جل في علاه، إذا أراد الله أن يعني يتكلم بالوحي أمر أن يأذن بالأمر تكلم بالوحي، كأن السلسلة على صفوان. خديجة عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم، حفظكم ربي، أحسن الله عليكم. نعم، فهذا معنى الوحي لغة. والملائكة الله تعالى يوحي إليهم بأنهم يسمعونه، يسمعون كلام الله جل في علاه. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. وأما وحي الله للملائكة فقد جاء في القرآن ما يبين أن الله تعالى قال للملائكة كلاما وسمعوا صوت الله جل في علاه، حين قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا قال الله جل في علاه وإذ قال ربك للملائكة، هنا القول نسب لله جل في علاه، فالقول بصوت وحرف وهم يسمعونه سمعوا كلام الله جل في علاه. وقال في الإيحاء إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا، إذ يوحي ربك للملائكة إذا كلمهم الله جل في علاه أو نزل جبريل إليهم ناقلا عن ربهم جل في علاه، إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. والحديث ظاهر جدا أن الله يكلمهم وهم يسمعون صوت الله، يعني الله يتكلم بصوت وحرف. نعم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بصوت وبحرف، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. إذا أراد الله أن يوحي تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، هي في رواية كأنما سلسلة على صفوان فترتعد قلوبهم والسماء تأخذ رجفة وتأخذ السماء رجفة ورعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع الملائكة صوت الله جل وعلا صعقوا وخروا لله سجدا سبحان رب العالمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا مع أصحابه وقال من أعظم الناس إيمانا، قالوا الملائكة، قال الملائكة يرون ربهم يرون عظيم 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 فعل الله جل وعلا ربوبية الله جل وعلا. هذه فيها دلالة أن الله جل وعلا يكلم الملائكة والملائكة يسمعون كلام الله جل وعلا، وثبت أن القرآن الكريم أيضا كتب في اللوح المحفوظ كما قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. ولذلك العلماء ايضا نعم اوحى للنحل يعني اوزع للنحل هذا الغريزي، وهذه من عجائب قدرة الله جل في علاه. وذهب العلماء في كيفية وحي الله الى جبريل بالقرآن، كل ذلك لابد ان نبين دقائق الوحي لتعلم انها من السماء، انها من الرحمن، صدق النبوة، وأيضا هناك سفير بين الله وبين عباده. ما كان يجب أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فهنا جبريل كيف تلقى القرآن، جبريل كيف تلقى القرآن. فإحنا عندنا أهل البدع والضلال الذين قالوا بأن جبريل هو المعبر عن القرآن والذي بين أيدينا هو تعبير جبريل، وهذا والله كفر مستقل، والله هذا كفر مستقل. وإن كان هذا القول قول كثير ممن يقولون بأنهم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، كلامهم أسوأ من كلام المعتزلة. المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، فكلامهم هذا كلام المعتزلة كفر مستقل، قاله أحمد وقاله كثير من العلماء. فالذين يقولون بأن الذي بين أيدينا هو 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 المعنى وأن الذي عبر به هو جبريل وصفوا الله بالنقص. ومواصف الله بالنقص هنا ليس بالكمال، بحال من الأحوال. فنقول اختلفوا أيضا جبريل كيف تلقى القرآن من رب العالمين. العلماء قالوا تلقاه من الله سماعا، يسمع كما سمع الملائكة، لأن الملائكة لما سألوا جبريل ماذا قال ربكم قالوا الحق، وهو العزيز الحكيم، وقالوا الحق وهو السميع العليم. فالجميع خروا سجدا لله جل في علاه. جبريل يقول بذلك، قال الحق، فإذا معنى ذلك أن جبريل يسمع كلام الله جل في علاه. فقد سمع جبريل كلام الله جل في علاه، نعم، تلقاه من الله سماعا، سمع من الله ذلك ونزل به إلى نبي الأمين. أنا ما قصدت الآية. فنزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن جبريل حفظه من اللوح المحفوظ، وهذا خطأ مبين. وأسوأ من ذلك أنهم قالوا بأن جبريل ألقي عليه المعنى والألفاظ لجبريل، وهذا كلام كفر مستقل، هذا كفر مستقل، لأن معناه أن القرآن الذي بين أيدينا ليس من كلام الله، والله قال بأنه كلامه. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله القرآن ثم أبلغه مأمنة. ولذلك ترى أن الله تعالى نسب الكلام له، دلاء أنه تكلم به وسمع جبريل ونزل به إلى الروح إلى النبي الأمين. قال الله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام لله. والشطار طبعا نكرر لهم أن المضاف إلى الله نوعان، إضافة معنى وإضافة عين مستقلة. إضافة القرآن لله جل في علاه إضافة معنى، إضافة الكلام لله هي إضافة معنى. قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. شوف الإجابة، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالقرآن هو كلام الله بألفاظه، لا دخل لجبريل في هذا بحال من الأحوال. جبريل مبلغ عن الله فقط. الله يتكلم بالقرآن ويسمع صوته جبريل ويعقل ما يقوله الله جل وعلا وينزل به إلى الروح الأمين. لا كلام الله في القرآن فقط. نعم، والقرآن الكريم في اللوح المحفوظ، لأن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله جل وعلا. الله قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق. إذن هذا الوحي، أو لا، الحديث القدسي لا يدخل في ذلك بحال من الأحوال، لأنه لا يتعبد بتلاوته. نعم، هذه بالنسبة للوحي الجبريل عليه السلام الذي نزل به إلى النبي الأمين. فيبقى لنا الكلام، إذن هذا الوحي الجبريل، بينا كيف الوحي الملائكة وبينا كيف الوحي لجبريل عليه السلام، يبقى لنا الوحي إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الوحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وإحنا قلنا بأن من علم القرآن، هذه مسائل مهمة جدا، نتعلم مسألة الوحي لأمور كثيرة، وقلنا من أهمها إثبات النبوة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا قلنا بأن الوحي هنا لجبريل عليه السلام أنه سمع كلام الله جل وعلا، سمع صوت الله ونزل به الروح الأمين، هذا الراجح الصحيح، فكيف يكون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف كان الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أو صوت، طيب ممتازة ولا، لكن هو الكلام هنا أن الوحي من الله جل وعلا لنبيه يكون بواسطة وبغير واسطة. نعم، يوحي الله جل وعلا لنبيه بواسطة وبغير واسطة. لما كان بواسطة هو الذي ما تقولون. نعم ممتازة، ما اسمه؟ سناء. نعم ممتازة سناء، لا تعجل بي لسانك. جبريل كان يتلو على ممتازة سمراء، هو كان يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يتحرك سريعا يريد أن يبلغه ويخشى أن ينساه. فقال الله تعالى لا تحرك بي لسانك تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن عندنا الوحي، وحي الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم. كيف يأتي الوحي؟ علمنا كيف يكلم الله الملائكة أو يوحي إلى الملائكة، وعلمنا كيف يوحي الله إلى جبريل عليه السلام، وكيف بلغه هذا القرآن علمنا ذلك صحيح ولا لا؟ يبقى لنا كيف الوحي كان للنبي صلى الله عليه وسلم. الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرتبتان، وحي بلا واسطة ووحي بواسطة. يبقى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحي بواسطة ووحي بغير واسطة. الوحي بغير واسطة نعم هو ما هو مراتب، مراتب الوحي بغير واسطة مراتب، منها الرؤية الصالحة، بل قل أولها الرؤية الصالحة، وكما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه الرؤية الصالحة. عن عائشة قالت أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. شوف انظر، مثل فلق الصبح، وكان هذا تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليه الوحي يقظة، والوحي مناما ليس من القرآن منه من شيء. الوحي مناما ليس بالقرآن منه من شيء، قد يوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم مناما كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناما، رأى زواجه من عائشة رضي الله عنه وأرضاه، كان في المنام يأتيه جبريل بسرقة من حرير فيها عائشة ويقول هذه زوجتك، هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ويقول إن يكن من الله يمضيه، إن يكن من الله يمضيه. يبقى إذن أول الوحي بدون واسطة المنامات الرؤية الصالحة، كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم تكون مثل فرق الصبح ليس منها من القرآن من شيء. وقد قال بعضهم لما قلتم ذلك رؤية قلب، نعم وهذا صحيح، ما أدق فهمك يا سمراء، لا يعني قال بعضهم إذا قلتم ليس من القرآن من شيء ماذا تفعلون بسورة الكوثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما أو مبتسما، فقلت ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهتمون بكل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك نحر إن شانئك والأبتر. هم يقولون أنتم قلتم أن هنا الوحي بلا واسطة المنام والقرآن لم يأتيه في منامه بحال من الأحوال. قلنا ماذا تقولون بسورة الكوثر أغفى إغفاءة ثم قال أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يحتج بها شفعي على أن البسملة آية من كل السورة، من كل سورة من سور القرآن. الصحيح أنه قد يقال بأن هذه يعني كانت إغفاء، إغفاء الإغفاء التي تأتيه عندما يأتي رسوله يكون شديدا عليه الملك، يعني رأيت الصاحب يقول فوضع فخذه على فخذي كاد فخذي يكسر من شدة ما تحمل عليه وهو يتحمل الوحي من الملك. فهنا الإغفاء في هذه السورة قد تكون كما قلنا من الملك، إغفاء عندما يأتي الملك، لكنه لم يرى من الرؤية ما كان قرآنا، لم يرى ذلك، رأى أحكاما لكن لم يرى قرآنا يتلى ما جاءه في المنام، ولكن جاءه بالوحي هو الذي جاء به. كيف ما عاد براءة، كيف ما عاد براءة يا عزيزي، كيف ما عاد براءة، كيف البسملة، نعم البسملة، نعم نعم صحيح صحيح. وقد قال العلماء أن البسملة فاصلة بين كل سورة وسورة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، والذي يدل على أن رؤيا الأنبياء حق وأنها وحي. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنام عيني ولا ينام قلبي، ولذلك كانوا لا يوقظون النبي بحال من الأحوال، يقول نخشى أن يكون أتاه إلهام من الله جل وعلا يكون وحيا. ومن الأدلة في كتاب الله جل وعلا على أن رؤيا الأنبياء وحي ما رآه إبراهيم عليه السلام، بشر إبراهيم في قصة في قصة إبراهيم ما بالغلام، قال فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركناه في الآخرين سلام على إبراهيم. هذه يعني آخر الآيات، أريد وجه الدلالة على أن الرؤيا الأنبياء وحي وحق. أريد وجه الدلالة. أطلع عليكم الآية مرة ثانية، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله الجبين ونادى إلى إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أين وجه الدلالة من أن الرؤيا وحي حق يأخذ به الأنبياء؟ وين وجه الدلالة من الآية؟ الزوم وجه الدلالة من الآية. قد صدقت الرؤيا جيد، لكن خلينا صدقت الرؤيا، ريهام أيضا قال بذلك، قد يكون هناك ما هو سابق عن هذا الاستدلال. تؤمر ممتاز عزيزي، ممتازة ممتازة ممتازة، تؤمر جعله أمرا من الله جل في علاه. هو قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ما قال له إن هذه منام وقد يكون وقد لا يكون، لا، سماه أمرا من الله جل في علاه، سماه أمرا، ولذلك قال يا أبا تفعل ما تؤمر. وهذا فقه الصغير هو الآن، فقه إسماعيل عليه السلام، قال ما جعله أمرا من الله له، وفي النهاية قال صدقت الرؤيا، أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وذلك قال إن كذلك نجزي المحسنين. وقد تكون الرؤيا لغير الأنبياء كما قال النبي قطع الوحي بقية المبشرات، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. ولذلك قال الله تعالى وما كان بشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم. وأيضا لو كان بغير واسطة كما قلنا، كلاما بغير واسطة كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه والنبي صلى الله عليه وسلم كلمه النبي صلى الله عليه وسلم لا واسطة بينه وبينه، كلمه ربه لا واسطة بينه وبينه، وكان بينه وبين موسى عليه السلام عندما فرض عليه 50 صلاة حتى قال لا يبدل قول لدي هي 50 وهي 5. يبقى لنا الأمر الثاني وهي أن يكون أن تكون الرؤيا بواسطة. عليكم السلام وبركاته. أن تكون الرؤيا بواسطة، وهذه نرجئها في الدرس القادم، نبين الرؤيا بالواسطة كيف كان يأتي الملك، لأن هناك يعني صراحة من قال كلاما من الأشاعرة كلام مستعجم، أنه قال لما أتى إذا أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية يكون ذاته في السماء، تكون ذاته في السماء ويأتي بروح، خطأ مبين. هنا إذا كان الوحي بواسطة، المعنى بواسطة جبريل عليه السلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تعلموا قاعدة بأن الملائكة قد أعطاهم الله جل في علاه قوة على التغيير والتصوير والتشكيل، يأتون بصورة تخالف الصورة التي هم عليها، ويأتون بصورة أخرى تخالف هذه الصورة، يعني لهم قوة التصور أو التشكيل في ذلك. فسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم كيف أتى الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هذه مادة إثبات إيش؟ إثبات النبوة وصدق الرسول، وإثبات أن القرآن كلام الله جل وعلا وأنا وحي من السماء. نعم، يكون الدرس القادم إن شاء الله في الكلام على هذه المراتب، وأيضا الكلام على أولية النزول، آخرية النزول، نزول أول آية نزلت ولما نبحث في أولية النزول، والكلام على المكي والمدني بعدها بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضلوا، لا إن نسيت فلا أنسى أن أذكر الجميع بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة من الجمعة، حديث وإن كان في ضعف يستأنس به، من صلى ليلة الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، والحديث الصحيح من صلى ليلة الجمعة صلى الله عليه بها 10. وإياك 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 يا عزيز. إذا نريد لو في أسئلة تفضلوا، لو ما في أسئلة إذا علينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أعد الله عنك ولا أحصل الله عليك، زادك الله حرصا، زادكم الله جميعا حرصا. لو في أسئلة تفضلوا. حديث مقطوع وحديث منقطع. الحديث المقطوع هو الذي سقط. حاضر حاضر سأجيبك. الحديث المقطوع هو الحديث الذي وقف عند التابعي، كأن سعيد مسيب يقول وأنه لو سأل المجد على فخذي ما توضأت، المجد طاهر، فيكون هذا حديث مقطوع أنه يقف فيه الراوي إلى التابعي. والحديث الموقوف هو الذي يقف فيه التابعي الراوي إلى الصحابي، هذا الحديث المقطوع. وإياك وإياك يا نورة، ما المقصود بخليفة؟ إن جاء في الأرض خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا. يقول أريد أن أفهم شيء، لما اليهود أعطاهم الله أكثر من فرصة على جهلهم وفي كفرهم كما لا يعطي من قبل قوما؟ لأن الله تعالى أراد هداياتهم وأرادهم التنكب الصراط، والله جل وعلا أرسل لهم رسلا كثر، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الله حليم، وأن الله جل وعلا ما يعاقب إلا بعد نفاد كل الطرق في إصلاح القوم. فهم كانوا قوما فيهم جحود وعناد وشخصية منقلبة، فلذلك نقول بأن الله أعطاهم هذا لما فيهم من التمرد ولما فيهم من الجحود، لكن إذا أذن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.